الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه. كان الكلام في أن لفظ الأمر هل وضع لخصوص الطلب الحقيقي أم لخصوص الطلب الإنشائي أم لكل منهما على حدة على سبيل الاشتراك اللفظي، أم أنه موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الحقيقي والإنشائي. وإن شئت فصغ سؤال البحث من أن الطلب الذي هو معنى الأمر فقد أخذ هذا في هذا التعبير معنى ماذا؟ معنى أن لفظ الأمر قد ثبت في البحوث السابقة، وأنه بمعنى الطلب. الآن نفتح بحثا آخر في هذا المعنى، وهو الطلب. الطلب الذي يكون معنى الأمر هل هو الطلب الحقيقي أم هو الطلب الإنشائي أم كل منهما على سبيل الاشتراك، أم أن الطلب بمعنى الجامع والقدر المشترك بين الحقيقي والإنشائي؟ فالاحتمالات حسب هذه الصيغة، صيغة السؤال، أربعة. إلا أن من بين هذه الاحتمالات الأربعة هناك احتمالان لهما قائل أو بهما قائل. الاحتمال الأول ما هو المشهور بين الأعلام في المقام، وهو المختار لدى المصنف، من أن لفظ الأمر قد وضع لخصوص الطلب الإنشائي. واستند المصنف على في ذلك في إثبات هذا المطلب استند إلى الظاهر والمتفاهم العرفي، الظهور والمتفاهم العرفي من مادة الأمر في عند أو في موارد استعمالاتها. ومراده كما عرفتم من المتفاهم العرفي دليل التبادر وصحة السلب. أما التبادر فقد تقدم تقريبه في البحث السابق، وأن المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق وعدم القرينة المتبادر خصوص الطلب الإنشائي، سواء أقيل لفظ الأمر في مقام الإخبار أم في مقام الإنشاء، أو فقل فضلا عما إذا قيل في مقام الإنشاء. وأما صحة السلب فإن مما يدل على ما ذكره صحة سلب الأمر عن الكيفية القائمة بالنفس الموجودة بوجود سببها ما لم ينشئ المولى ما لم يظهر المولى ويبرز إرادته وطلبه الحقيقي فعند ذلك يصح ماذا؟ يصح سلب الأمر عن تلك الكيفية صحة سلب الأمر عن الكيفية القائمة بالنفس الموجودة بوجود سببها ما لم ينشئ المولى تلك الكيفية ما لم يظهر المولى طلبه الحقيقي ضرورة أنه عند الشوق المؤكد الحاصل في نفس المولى مع عدم إنشائه وإظهاره وإبرازه بعد هذا مجرد الشوق المقنون في النفس القائمة بالنفس بعد أصلا ماكو أي ظهور لللفظ ماكو أي إبراز لما هو المقنون في النفس أنه عند الشوق المؤكد الحاصل في نفس المولى مع عدم إظهاره بعد يصح أن يقال بأنه ليس بآمر وأن العابد ليس بمأمور وتلك الكيفية القائمة بالنفس بين قوسين الطلب الحقيقي ليست بأمر وإن شئت فقل أن المولى إذا أراد شيئا حقيقة يعني يكون إرادته حقيقة يعني تنزل بهذا الفرض نقيده بهذا الفرض لأنه مرة لا يكون حقيقة مراد ماذا إيجاد هذا الفعل مثلا في الخد وإنما تهديد أو ترغيب أو امتحان للعبيد أو اختبار العبد لا إذا أراد المولى شيئا حقيقة وتعلق به شوقه وطلبه الحقيقي وازدادت رغبته في ذلك الشيء إلا أنه لم ينشئه ولم يظهره بإنشاء أو فعل كإشارة أو كتابة أو نحو ذلك يصح أن يقال له بأنه ليس قد أمر بذلك الشيء فيصح أن نسلب الأمر عن ماذا؟ عن الطلب الحقيقي ما لم ينشئ المولى ذلك ولم يبرزه في مقام الإظهار والإبراز فإذا معنى لفظ الأمر هو خصوص الطلب الإنشائي الذي أنشأه الآمر الطالب العالي الذي أنشأه وأظهر به إرادته الحقيقية وطلبه الحقيقي. فالطلب وإن كان له نوعان، حقيقي وإنشائي، لكن معنى لفظ الأمر هو الإنشائي لا الحقيقي. الاحتمال الثاني تنزل من المصنف عن ذلك الذي ذكره لحد الآن. الاحتمال رقم اثنين قوله وإن أبيت، وحاصله هذا احتمال آخر الذين قالوا بمن، قلنا احتمالان بهما قائل، احتمال أول بهم به قائل وهو المشهور ومختار المصنف، الاحتمال الثاني أيضا له به قائل الذاهبون علما إلى وضع لفظ الأمر لمطلق الطلب الجامع بين الحقيقة والإنشائي. الاحتمال الثاني قوله وإن أبيت، وحاصله أنه لو أبيت عن قبول ما ذكرناه وأصررت على أن لفظ الأمر لم يوضع، أي في مقام الوضع، لم يوضع إصراره الإباء بأي سبب، أحد أسبابه أنه أنا لم أكن مقتنع بأن التبادر تبادر مستند إلى حاق اللفظ، إلى حاق اللفظ. لو أبيت عن قبول ما ذكرناه وأصررت على أن لفظ الأمر لم يوضع لخصوص الطلب الإنشائي، وتصر على أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الحقيقي والإنشائي، فالمعنى للأمر ما هو؟ الطلب المطلق، الطلب المطلق. فحينئذ نأتي ونقول أنه بعد تسليم كون لفظ الأمر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الإنشائي، بعد تسليم كونه موضوعا لجامع الطلب لا خصوص الإنشائي، فلا أقل من كون لفظ الأمر منصرفا إلى خصوص الطلب الإنشائي عند إطلاقه واستعماله مطلقا من دون قرينة. فالمقام مقام إطلاق، فالمقام مقام إطلاق، والمعنى للفظ الأمر على هذا الفرض هو ماذا؟ أيضا إطلاق، أيضا إطلاق في المعنى. فحينئذ عند الإطلاق ينصرف لفظ الأمر، عند إطلاق لفظ الأمر واستعمال مطلقا ينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي، ومنشأ هذا الانصراف عبارة عن كثرة الاستعمال. كثرة استعمال الأمر في الطلب الإنشائي في مقامات الإخبار فضلا عن مقامات الإنشائي. كثرة الاستعمال بحيث على نحو يصير سببا للأنس الذهني بهذا المعنى المنصرف إليه لفظ الأمر. أعني أي معنى؟ الطلب الإنشائي بحيث يحمل لفظ الأمر عند الإطلاق يحمل عليه بحيث يحمل عند الإطلاق عليه. ولا ريب في أن كثرة الاستعمال توجب الانصراف. فعلى فرض إنكار وضع لفظ الأمر لخصوص الإنشاء والإصرار على وضعه لمن؟ لمطلق الطلب الجامع بينهما. فعلى أقل التقادير ندعي ونقول بأن الأمر عند الإطلاق ينصرف لوجود منشأ للانصراف ألا وهي كثرة الاستعمال. وكثرة الاستعمال توجب الانصراف. فإما أن تقبلوا أن لفظ الأمر وضع بالتبادر وصحة السؤال وضع علما لخصوص الطلب الإنشائي. إن لم يقبل هذا وأصر على أنه موضوع للطلب المطلق الجامعي فعلى أقل التقادير أنه عند الإطلاق ينصرف علما ينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي. ثم ذكر بأن مادة الطلب الحال فيها كحال مادة الأمر أي من حيث الانصراف. فكما أن الأمر عند الإطلاق واستعماله مطلقا ينصرف منه إلى الذهن خصوص الطلب الإنشائي فكذا الطلب خاصية الطلب مادة الطلب فكذا لفظ الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الطلب الإنشائي. فمثلا لو قالوا أن المولى طالب من عبده إتيان شيء فعل شيء ونحوه أو الدائن طالب ديناه من المديون أو جنابك تقول أنا طالب علم زيد طالب ضالته ونحو ذلك فإن المنصرف من الطلب إلى الذهن في جميع هذه الموارد هو طلب الإنشاء أي إظهار ما هو المكنون، إبراز ما تعلق به شوقه وطلبه وإرادته في الخارج. فيعني أن المولى أو الدائن أظهر وأبرز ما يريده طلبه الحقيقي، أظهره في الخارج أو لا. فطلب من المديون إما قول بقول هذا الإظهار يعني بصيغة افعل، إما بقول أو بفعل من إشارة من كتابة من رسالة ونحو ذلك، لا مجرد الميل الباطني، لا مجرد الميل القلبي والشوق القائم بالنفس. وكذا جنابك لا يقال له طالب العلم إلا بعد إظهار وإبراز نفسه في مقام طلب العلم بجهد وسعي واشتغال وتحقيق. أما مجرد أنه جالس وله ميل باطني، له شوق إلى طلب العلم، ولم يكن هناك أي إظهار وإبراز، لا يقال له طالب علم. فالمنصرف من الطلب كالمنصرف من الأمر، وهو خصوص الطلب الإنشائي. ثم أفاد رحمه الله أن الإرادة من هذه الناحية عكس الطلب. من أي ناحية؟ من ناحية الانصراف عكس الطلب. فالذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها هي الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس، بينما المنصرف إليه الطلب عند إطلاقه هو الطلب الإنشائي المتحقق بقول أو بفعل. فالإرادة كالطلب من زاوية أنها على نوعين كالطلب. واحد، الإرادة الحقيقية التي هي من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس. اثنين، الإرادة الإنشائية التي هي الإرادة المنشأة بقول أو بفعل. إلا أن الاختلاف بين الطلب والإرادة إنما هو في ماذا؟ في قضية الانصراف. لكن متى؟ في مقام الإطلاق، يعني عندما يجي الطلب مطلقة، عندما تجي الإرادة مطلقة. الاختلاف بينهما في قضية الانصراف. المعنى الذي ينصرف إليه الطلب عند الإطلاق ما هو؟ هو الطلب الإنشائي. والمعنى الذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها الإرادة الحقيقية. وإلا فكل واحد من هذين اللفظين موضوع، وهذا كما سيأتي بيان اتحاد، موضوع لمفهوم لحقيقة لمعنى واحد، لمعنى واحد. الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، والطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية، فلا فرق بينهما إلا من حيث المعنى المنصرف إليه كل من اللفظين. والاختلاف بينهما في الانصراف في مقام الإطلاق لا يصير سببا، لا يكون سببا لاختلاف حقيقة الطلب والإرادة، وأنهما متحدان كما سيأتي بيانه. هذه وحدة. إلى هنا تم المطلب الأصولي المتعلق بمادة الأمر. يشرع بعد ذلك بمبحث اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما، حيث وقع الكلام بين الأعلام في المقام في أن الطلب هل هو عين الإرادة، وأنهما لفظان لحقيقة واحدة كالمترادفين، أم أن الطلب غير الإرادة وهما حقيقتان متغايرتان، الإرادة شيء والطلب شيء آخر. في المقام هناك نظريتان، الأولى نظرية العدلية الإمامية والمعتزلة من اتحاد الطلب والإرادة وعدم وجود مغايرة في البين. النظرية الثانية نظرية الأشاعرة من العامة القائلة بالمغايرة بين الطلب والإرادة، إلا أن بعض أصحابنا من الإمامية من قبيل، وكمثال يعني من جملتهم، من جملة هؤلاء الباحث البعض المحقق الشيخ محمد تقي الإصفهاني في هداية المسترشدين حاشية نفيسة على المعالم، إلا أن بعض أصحابنا مالوا إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، وأفادوا أن الطلب غير الإرادة بل هما صفتان نفسيتان قائمتان بالنفس. بتعبير المحقق الإصفهاني أنه أخيرا يأتي، فالذي يقوى عندنا مغايرة الطلب والإرادة. يأتي المصنف صاحب الكفاية رحمه الله ويبين منشأ وسبب توهم هؤلاء البعض في جعلهم ودعواهم المغايرة بين الطلب والإرادة، بين منشأ هذا الذهاب وهذا الميل من بعض أصحابنا علما إلى المغايرة بين الطلب والإرادة. بين رحمه الله ذلك بأن منشأ وسبب الاشتباه إنما هو قضية الانصراف، قضية الانصراف، فإنهم لما رأوا أن الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الطلب الإنشائي، بينما الإرادة عند الإطلاق تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. ومعلوم وضوح المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، لذا لما رأوا فلذا زعموا وتخيلوا أن الطلب والإرادة حقيقتان متغايرتان، إلا أنهم لم يتفطنوا إلى أن الاختلاف في الانصراف في مقام الإطلاق لا يصير سببا وموجبا لاختلاف حقيقة، يعني الموضوع له الطلب والإرادة، وأنهما من حيث الحقيقة، من حيث الطبيعة، من حيث الموضوع له متحدان كما سيأتي بيانه. كيفما كان، يقول لما انجر الكلام إلى هذا البحث، بحث الطلب والإرادة، لا بأس بصرف عنان الحديث إلى بيان ما هو الحق في المقام. فاعلم أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الطلب غير الإرادة، وسيأتي تفصيل كلامهم واستدلالهم ونقد الماتني لذلك. أما ما هو عليه الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة هو اتحاد الطلب والإرادة. بيان ذلك أن الطلب والإرادة لهما مراتب، لهما أنحاء من الوجود. واحد، مفهوم الطلب والإرادة. اثنين، ماهية الطلب والإرادة، أي ما يقع في جوابي ما هو. ثلاثة، مصداق الطلب والإرادة ذهنا، أي الطلب والإرادة المتصورة أو المتصور ذهنا. أربعة، مصداقهما إنشاء، أي ماذا؟ الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. خمسة، مصداقهما خارجا وحقيقة، أي بما هو صفة أو بما هي صفة نفسانية قائمة بالنفس. هذه المراتب الدعوة أو المدعى اتحاد الطلب والإرادة في جميع هذه المراتب مفهوما ماهويا مصداقا ذهنا إنشاء خارجا. المدعى اتحاد الطلب والإرادة في كل مرتبة من هذه المراتب. فمفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة مترادفان كالإنسان والبشر، ولازم الترادف أن الفرد الخارجي لأحدهما عين الفرد الخارجي للآخر، وكذا هما متحدان مصداقا ذهنا وإنشاء. ثم يذكر مطلبا بقوله لا أن الطلب، ثم يأتي هذا دعوة، هذا مدعى بحاجة إلى دليل ينصب الدليل على ذلك المدعى. قال رحمه الله: ولو أبيت إلا عن كون لفظ الأمر موضوعا، المن موضوعا للطلب المطلق الجامع بين الحقيقي والإنشائي، وأنكرت وضع اللفظ، لفظ الأمر وضعه لخصوص الطلب الإنشائي، فلا أقل من كون لفظ الأمر منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال، أي كما هو الانصراف إلى الإنشائي كما هو الحال في لفظي في مادة الطلبي. أيضا منشأ الانصراف، قال: وذلك الانصراف لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي مما أوجب الأنس الذهني بهذا المعنى المنصرف إليه عند الإطلاق، إن قلنا بأن هذه الكثرة بلغت إلى حد بحيث حصل الوضع التعيني، فهذا بأولى حينئذ. إذا وصل المقام إلى هذه الدرجة فصار وضع تعيني، بعد حالة حال منه حال ذلك الوضع التعييني الذي ادعاه في رقم واحد. أما إذا لا تقول بأنه قد بلغت الكثرة إلى ذلك الحد، إلى حد الوضع التعيني، فعلى أقل التقادير أن أصل الانصراف لا ترديد فيه. فإما معنى لفظ الأمر الطلب الإنشائي، لو لا مو معنى ولكن ينصرف إليه عند الإطلاق، فبالمحصلة النهائية أننا نتعامل في لفظ الأمر مع منه، نتعامل مع الطلب الإنشائي. قال: كما أن الأمر، مراد من الأمر هنا الشأن، مو يعني لفظ الأمر بمعنى الشأن بمعنى الشيء، كما أن الحال، كما أن الشأن في لفظ الإرادة على عكس منه، على عكس لفظ الطلب، والمنصرف عن الإرادة عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية، واختلافهما في ذلك، من هنا يشرع في مبحث الطلب والإرادة اتحادهما أو مغايرتهما، واختلاف الطلب والإرادة في ذلك أي في قضية الانصراف، ألجأ بعض أصحابنا وكالشيخ الأصفهاني في الهداية وغيره من بعض الأعلام إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق الإمامية والمعتزلة. خب لقاطبة أهل الحق مين؟ من اتحادهما وأنهما متحدان مفهوما ومصداقا. فلا بأس حينئذ بعد أن وصل الكلام إلى هنا، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققنا هذا البحث في بعض فوائدنا، أي في فوائده رحمه الله المطبوعة مع منه؟ مع حاشيته على الرسائل. الأخوذ رحمه الله له حاشية على فرائد الشيخ الأنصاري رحمه الله، على فرائد أستاذه. في ضمن هذه الحاشية يبدو في الأخير ضم إليها الفوائد، يعني عنده فوائد في هذا العلم. من جملة الفوائد تعرض الإنمن إلى مبحث القلب والإرادة. خب لما لا تحيله إلى ذلك؟ قال إلا أن الحوالتان إلى الفوائد لما لم تكن من جهة، لم تكن عن المحظور خالية، ليش؟ إما لغموض عبائر الفوائد، وما شاء الله حتى عبارات هنا غامضة في الكفاية، إما لغموض عباراتي في الفوائد، وإما لعدم توفر النسخة لدى الجميع أو غيرهما، يعني لم تكن خالية عن المحظور. والإعادتان عطف على الحوالة، والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة، ليست بلا فائدة بالنسبة لملاحظ الفوائد يعني العالم، ولا إفادة بالنسبة للمتعلم الذي بعده لم ينظر إلى تلك الفوائد كنحن. قال كان المناسب، كان ويقول إلا أن الحوالة لما كذا وكذا، كان المناسب هو التعرض ها هنا في الكفاية أيضا. فاعلم أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، فهما كالمترادفين، وما بأزاء أحدهما، رح يعرض على المصداق على مقام المصادر، وما بأزاء أحدهما في الخارج يكون بأزاء الآخر، لأن لازم الترادف هو أن الفرد الخارجي لأحدهما عين الفرد الآخر للآخر. والطلب المنشأ بلفظه، أي بلفظ الطلب أو بغيره من تلك الأسباب اللي ذكرناها في البحث السابق، عين الإرادة الإنشائية. وبالجملة هما متحدان مفهوما و ماهية وإنشاء وخارجا وذهنا، في تلك المراتب الخمسة هما متحدان. ليش؟ لفرض أن الموضوع له فيهما طبيعة واحدة، فحينئذ هما يتحدان في هذه المرتبة، إنما الاختلاف بينهما بحسب اختلاف المرتبة. اختلاف المرتبة يعني أن الطلب الإنشائي غير الإرادة الإنشائية، أن الطلب الحقيقي غير الإرادة الإنشائية، والطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية. وهذا ما سيبينه بقوله لا أن، ثم ورى لا أن يقيم الدليل عندما يقول فإذا عرفت المراد. والحمد.